بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين في هذا المنتدى الكريم، ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري حفظه الله وبارك الله له فيما يقدم لهذه الثلاثية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه هو وأهله وأولاده على ما يبذلون ويقدمون لهذه الثلاثية المباركة طيلة هذه الصلوات، ربما وصلت ثلاثة عقود. نرحب أجمل ترحيب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي، محمد بن علي المختار الشنقيطي، جزاه الله خيرا على إجابة الدعوة على بعد المسافة فيما بيننا وبين المدينة أو جدة، وللتو وصل من السفر وسيعود ربما بإذن الله إذا تيسر الأمور في نفس الليلة، فجزاه الله خيرا جاء ليلتقي بكم في هذا المحفل الكريم منتدى ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري. ولا نطيل عليكم حتى لا نتأخر أكثر، فالسيرة لضيفنا عطرة جدا، ولضيق الوقت لعلنا ننجزها في كلمة أو في عبارة. هو المفسر المعروف والداعية الإسلامي الذي يعرفه الجميع عن طريق القنوات الفضائية والمقاطع الظاهرة والمنتشرة، وهو المستشار التربوي الشرعي. فليتفضل مشكورا في عنوان هام جدا، وهو من اختيار الأمير حفظه الله لهذا المنتدى. العنوان هو الانحراف الفكري أسبابه وعلاجه. نرحب بالجميع ونرحب بضيفنا ونرحب بجميع المتابعين. نترككم مع فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، وهو علام الغيوب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم أما بعد، فهذا العنوان الكريم من هذا الأمير الكريم عنوان جد مهم، ولا تكفي محاضرة ولا كلمة للإحاطة بمضمون هذا العنوان، لأن هذا العنوان من أجله بعث الرسل، ومن أجله أنزلت الكتب، ومن أجله شرعت الشرائع. فما بعث رسول إلا من أجل ألا ينحرف الناس وأن يستقيموا على دين الله جل جلاله. فالاستقامة ضدها الانحراف. والله عز وجل قسم الناس إلى ثلاثة أقسام في فاتحة الكتاب. قسم هم أهل الاستقامة، وهم أهل النعمة، وهم أصحاب الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقسمت الفاتحة أهل الانحراف إلى قسمين: قسم انحرفوا بعلم، انحرفوا وهم يعلمون أنهم منحرفون، فغضب الله عز وجل عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا أليما، وعلى رأس هؤلاء اليهود. وقسم انحرفوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وعلى رأس هؤلاء النصارى وهم الضالون. والله عز وجل من علينا بفاتحة الكتاب التي فيها الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم أصحاب الاستقامة، فلا انحراف بغلو ولا انحراف أيضا بترك لأمر الله عز وجل، بل هي استقامة على فعل الأمر وترك النهي. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالطغيان بالزيادة على الحد والغلو فيه، وكذلك أيضا الترك، كلاهما مخالف لهذا للمنهج القويم الذي هو الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، صراط النبي الذي يدعو إليه كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وكذلك صراط المؤمنين أتباع الأنبياء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الطريق من انحرف عنه يمنة وسار على مسار أولئك الذين عرفوا الطريق ثم تركوه، فهؤلاء مغضوب عليهم في أي مكان كانوا وفي أي زمان كانوا على أي حال كانوا. وإن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعلمون أنه منكر ثم يفعلوه ثم لا يتناهون عن فعله، فلعنهم الله على ألسنة رسله. وخص الله جل جلاله بذكر رسولين من رسل بني إسرائيل، أحدهما داود والثاني عيسى بن مريم. ولماذا خص هذين النبيين بلعنة بني إسرائيل دون غيرهم؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. داود أنزل عليه الزبور، والزبور بعض كله، وعيسى بن مريم أنزل عليه التوراة، والتوراة أكثره بعض، بينما موسى أنزل عليه التوراة أنزل على موسى وفيه الأحكام، بينما عيسى أنزل عليه الإنجيل وفيه الوعظ مع الأحكام. فكان الوعظ لا ينفع في هؤلاء، لا وعظ داود الذي يقرأ عليهم الزبور ولا وعظ عيسى الذي يقرأ عليهم الإنجيل، فما نفعتهم موعظة هؤلاء فحلت عليهم اللعنة، لأنهم لم يستجيبوا لداود لما وعظهم، ولم يستجيبوا لعيسى بن مريم لما وعظهم، ولا يستجيبون أيضا للواعظين إذا وعظوهم بالحق وبينوا لهم الحق. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وقال فعلوه لأن الساكت على المنكر فاعل له. وهذا الموضوع،
وأنا قادم إلى قصر الأمير تأملت في سورة الكهف فوجدت أنها جمعت في طياتها أسباب الانحراف وأيضا طرق علاج الانحراف. لقد جمعت هذه السورة قصصا خمسة، وهذه القصص كل قصة هي مجال من مجالات الانحراف وأيضا مجال من مجالات علاج ذلك الانحراف. فبدأت السورة بالانحراف العام: إذا كان المجتمع كله منحرفا فكيف يكون الخلاص من الانحراف العام؟ وهذا حال أصحاب الكهف، فمجتمعهم كله منحرف، كله مشرك بالله، والفدية فقط هم الذين استقاموا على الهدى، استقاموا على الحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذه الصورة قد تتمثل اليوم في بعض المجتمعات الكافرة أو الفاجرة أو المجتمعات الماجنة التي لا تقيم للدين وزن كحال دول الاتحاد السوفيتي سابقا وكحال بعض الدول التي لا يحكمها الإسلام كبعض الدول الغربية يكون المسلمون فيها قلة. فهؤلاء كيف يستقيمون مع هذا البحر المتلاطم الأمواج من الكفر والفسوق والفجور؟ هؤلاء ليس لهم حل إلا أن يخرجوا بدينهم من هذا البلد الظالم أهله الذين تتوفاهم الملائكة الظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهذه الظاهرة الأولى وهذه الظاهرة تكررت عبر التاريخ. فجميع الأنبياء بعثوا لأمم كانت منحرفة فدعوهم إلى الله. منهم من استجابت له أمته كيونس بن متى، أسلمت أمته بحذافرها فغفر الله لها ورحمها ورفع عنها العذاب. ومنهم من استجاب له البعض وكفر به البعض كحال أغلب الأنبياء وكحال نبينا صلى الله عليه وسلم وكحال أيضا الدعاة في مواطنهم. فمن الدعاة من يستجاب له ومن الدعاة من يطرد ومنهم من يسجن وغير ذلك. فهذه الحالة الأولى التي يكون فيها التطرف حالة سائدة وحال أو عفوا الانحراف. والانحراف قبل أن ندخل فيه لابد أن نعرف ما هي الانحراف باختصار. الانحراف مشتق من حرف من الحرف، هو مشتق من كلمة حرف، والحرف هو الطرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ودائما حرف السيف طرفه، وهم أصحاب الطرف الذين أخذوا بطرف الإسلام ولم يأخذوا الإسلام كله. وهؤلاء هم أصحاب الشرط، يعبد الله على حرف، يعني إن وجد ما يريد استقام على الدين، وإن لم يجد ما يريد ترك الدين. مثل بعض الناس يعبد الله من أجل أن يعيش غنيا مترفا، فإذا جاءت المصيبة كفر بالدين ويقول لو كان هذا الدين حق لما حصل لنا كذا. فيريد أن يكون الخير دائما معه ولا يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الحالة قد تحصل في بعض المجتمعات أو بعض الأماكن فيكون الانحراف هو السائد أو الطغيان هو السائد، ثم أصحاب الاستقامة قلة. هؤلاء أول شيء يعملوا أن يتعرفوا على بعضهم وأن يجتمعوا مع بعضهم وأن يتواصلوا مع بعضهم كحال النبي صلى الله عليه وسلم والزمرة الأولى من هذه الأمة أصحاب دار الأرقم الذين اجتمعوا في دار الأرقم حيث لم يمكنوا أن يظهروا دينهم في الحرم فاجتمعوا في دار الأرقم فكانت المأوى الأول لهم وكانت الكهف الذي آووا إليه. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وكان إخواننا في الاتحاد السوفيتي الدول الإسلامية عندهم نفس الشيء، بعض البيوت في أعماق أو في بدروم البيت يجتمع اثنين ثلاثة فيصلون سرا وخفية لأن المجتمع لو علم أن هذا الشخص يصلي لقتل أو صلم أو إلى آخره. فهذا الانحراف العام للمجتمع، وكيف تسايره؟ أن تسايره بخفية هذا الذي أنت عليه من الدين. وكان موسى عليه السلام وقومه في البداية يخفون أيضا عبادتهم، اتخذوا بيوتكم قبلة حتى خرجوا مهاجرين من مصر، وكان في قصر فرعون رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمان. هذه الحالة الأولى، وجاءت سورة قصة أصحاب الكهف تمثل لنا أو تصف لنا الداء وتعطينا الدواء، الخروج مع الاستمساك بالدين. أولى الكهف حيث لا فراش ولا ماء ولا نور ولا كهرباء، لكن ثمة دين، ثمة عقيدة، ثمة إيمان. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هذه العقيدة مع شغف العيش خير من الراحة في المجتمع مع ترك الإسلام أو ترك العقيدة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية صورة عكسية لهذه الصورة، وهي إذا ساد الإسلام كيف يكون أيضا الانحراف، وهي الصورة المعاكسة لهذه. إذا كان المجتمع كله مسلم فما هو الانحراف وقتئذ؟ ومخالفة المجتمع الإسلامي والخروج على ما هو عليه، هذا هو الانحراف، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وهذا الانحراف أيضا ظهر في المجتمعات الأولى في العهود الأولى قبل الإسلام. فأول منحرف في عهد موسى كان السامري، انحرف إلى الشرك وصنع العجل. وهكذا كل أمة تجد فيها سابق للانحراف. وأول منحرف من هذه الأمة حسب علمي كان للخويصرة، وهو أول من وقف من المسلمين في الظاهر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلمته الفاجرة: اعتد يا محمد فإنك لم تعتد سعر اليوم. قال: ويحك، من يعتد إذا لم يعتد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا انحراف، هذا خروج عن المسار العام للأمة الإسلامية أو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي كل وقت يعني من أجيال هذه الأمة يحصل انحراف لفرد أو فردين أو ثلاثة، وحصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حصل في عهد الخلفاء الراشدين. الانحراف ظهر جليا في عهد خلافة عثمان بن عفان عندما انحرف الخوارج عن الجادة وخرجوا على الأمة الإسلامية وقتلوا إمام المسلمين وبدأوا يكفرون المسلمين من باب تكفير رأس الهرم وهو إمام المسلمين، ثم من يليه من الحكومة أو ولاة الأمر، ثم تكفير العلماء، ثم ينزل بالتكفير حتى لا يبقى أحد. هذا هو منهج الخوارج الذي ظهر وانحرفوا به في بداية ظهورهم في عهد عثمان بن عفان حيث قتلوه، ثم في عهد علي بن أبي طالب حيث كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا الأمة الإسلامية وخرجوا عليها. ولا يزال هذا الفكر المنحرف يتجدد، يخبو تارة في مكان ويظهر في مكان آخر، ثم فجأة يظهر في مكان آخر ولم يمت. وهذا من باب الابتلاء ليبلي الله عز وجل الأمة حتى ترجع إلى دينها، وحتى تعلم أن هذا الدين يحتاج إلى قوة في الاستمساك به. فاستمسك بالذي أوحي إليك، وإذا ضعفنا في الاستمساك بالكتاب والسنة ضعنا أو ضاعت عقيدتنا وضاع مجتمعنا. هذا النوع من الانحراف الفكري عند الخوارج. وهناك انحراف آخر فكري عند الروافض، وهو الغلو في شخص ما، عالما أو إماما أو حتى صحابيا أو حتى نبيا. فالروافض أيضا انحرفوا في زيادة الحب لآل البيت حتى جعلوهم في مرتبة أعلى من مرتبتهم وفضلوهم على سائر الأمة، وادعوا عصمتهم وأنهم أهل عصمة وأنهم لا يخطئون وأن أقوالهم وأفعالهم منهج تشريع إلى غير ذلك. فجاء الانحراف من باب الحب الذي زاد على حده، وهذا انحراف في الفكر، وتولدت عنه كل ما يعني حصل عند روافض الشيعة وفرقهم من محبة علي وآل البيت والحسين وغيره. طيب، ثم جاء بالمقابل انحراف آخر، وهو ردة فعل على هذا الانحراف الذي هو الانحراف الرافضي وهو الانحراف الناصبي الذين أيضا ناصبوا العداء لآل البيت وتكلموا حتى على علي رضي الله عنه وتكلموا على من آل البيت ونقصوا من حقهم وهذا أيضا انحراف آخر. فالصحابة كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وآل البيت من كان منهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو من آل البيت وله محبة على قدر استقامته ومودة من باب ودنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المودة في القربى، لكن إذا انحرف ولم يستقم فذلك الود لا يبقى كما هو، لأن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أول من نزل سبه في القرآن: تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا انحراف أيضا عبر التاريخ. وهنالك انحراف المرجئة وهم أيضا ضد الخوارج، فالخوارج منهجهم التكفير، كل من لم يكن معهم فهو كافر، حتى إنه ورد في من شدة انحرافهم في الفهم أنهم فهموا آيات الله فهما سقيما، فكانوا يرون قتل المسلم وترك المشرك وتأمينه، فالمشرك هم أرحم بالمشركين منهم بالمسلمين. ولهذا كان رجلان في سفر ومر على مخيمات الخوارج، وهؤلاء الخوارج لا يسكنون في البيوت، إنما هم رحل، بدوا رحل في مخيمات ورأوا مخيمات الخوارج، فقال أحدهما الآخر: إذا هؤلاء الخوارج مسكونا فدعني أن أتكلم، أنت اسكت. قال: نعم تكلم. فلما وصل قال: من القوم؟ فتكلم الأخ قال: قوم من المشركين. المسلم السني يقول قوم من المشركين. فقال الخارجي: صدق الله العظيم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، حتى فأجره حتى يبلغ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. هذه حكمة. فباتوا يضيفون ويكرمون ويكلى عليهم القرآن لأنهم مشركين، ولو قالوا مسلمين لقتلوا. هذا انحراف في الفكر، المسلم لا أمن له، والمشرك الذي هو أعدى الأعداء، لتجدن شد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يجد أمن عند هؤلاء، لا يجد أبدا ما يناقص عليه لأنه مشرك. أما المسلم لا، لأنه حكم عليه بالردة قبل أن يجدوه وقبل أن يسمعوا منه، لأنه مسلم مرتد. فعندهم الإسلام والردة لا ينفكان، ولهذا الواحد منهم يحكم على والده وعلى والدته وعلى أهله بالردة، ثم هم فيما بينهم يحكم بعضهم على بعض بالردة. ولهذا بفضل الله كفى الله المؤمنين شرهم عبر التاريخ، لأنهم يقتتلون فيما بينهم فيتفرقون، ونهايتهم أن يقتل بعضهم بعضا، وهذا أيضا من الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا طبعا كفر دون كفر. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن هؤلاء الخوارج هل هم مسلمون، قال أو عفوا سئل ابن عباس عنهم هل هم مسلمون، قال: من هل هم مشركون أو كفار، قال: من الكفر فروا. فانظر إلى سعة الإسلام، وأن هؤلاء من الكفر فروا وقد وقعوا في أفعال الكفر، لكن مع ذلك لم نكفرهم. أهل السنة لم يكفرهم تكفيرا معينا، لم يقولوا فلان كافر لأنه خارجي، لكن يقول هذا الفعل فعل كفر، وهذه الأفعال من أفعال الكفر، لكن هذا الشخص لا نكفره. وهم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يردنا الحديث أيضا في هذه الظاهرة إلى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية والشر، فجعلنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنوا؟ قال قوم من أمتي يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لي. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميل. قلت يا رسول الله فما تأمرني أن أفعل إن أدركني ذلك؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين المخرج، إذا رأيت الرجل مع الجماعة فاعلم أنه من أهل السنة، وإذا رأيت الرجل يتكلم على إمام المسلمين ويخرج عليه أو يعني يتكلم أمام الناس في الإنقاص من قدره فاعلم أنه قد خرج عن جماعة المسلمين، لأن الجماعة مع الإمام، والإمام إنما جعل إماما ليقتدى به، فإن أمر أطيع، خاصة إذا كان أمره موافق لأمر الله ونهيه موافق لنهي الله. نعم، إذن بعد هذه الجولة نعود إلى سورة الكهف لننظر إلى الصورة الثانية من صور الانحراف والاستقامة. وهذه الصورة الثانية ذكرتها سورة الكهف موجزة، وهي قصة آدم وإبليس. آدم أدخله الله الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة، طبعا لكن الانحراف الأول فكري، وهنا الانحراف ربما نطلق عليه أنه شهوة، الانحراف بسبب الشهوات الأول، وهذه الشهوة إنما حصلت بسبب الشبهة، فالشبهة تولدت عنها الشهوة. إبليس جاء لآدم في الجنة بعد ما بين الله لآدم كل شيء وأحل له كل شيء إلا شجرة واحدة فوسوس له، قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما يعني يقسم بالله، وآدم على الفطرة لا يظن أن أحد يمكن يقسم على الكذب، واليوم تسمع من يقسم والله وبالله وتالله على أمر هو كذب وعلى دليل في غير محله، وإبليس يقسم ليخرج آدم من الجنة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هو الذي نفسي بيده ليس الناصحين بل عدو مبين، ولما كان عدوا كان مبينا يعني يتكلم بالبيان، والعدو المبين أخطر الأعداء، العدو الذي يأتي ويقول قال الله قال رسول الله قال الأئمة قال قال، هذا أخطر من العدو الذي يرفع السيف في وجهك. طيب هكذا جاءت هذه الفتنة التي ذكرت موجزة في سورة الكهف، لأنها عابرة ولأنها شخصية أكثر منها جماعية. الشهوة غالبا تكون فردية شخصية، فقد يستقيم الإنسان ويكون قوي في عقيدته لكن يدخل من باب الشهوة فإذا به ينحرف بسبب الشهوة. امرأة فتنته، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أو شهوة أكل فأكل حراما ربا من باب تجميع المال، أو شهوة شهرة أو غير ذلك من الشهوات، والدنيا كلها بنيت على الشهوات، كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ننطلق إلى الموقع الثالث أو المشهد الثالث من السورة في باب الانحراف والاستقامة، وهو يتعلق بالعلم والانحراف والاستقامة فيه. قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، هذه القصة ظاهرها العلم لكن حقيقتها أن التطبيق للعلم أولى من العلم. فمثلا موسى عليه السلام قال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هنا بيّنت لنا هذه القصة من هو العالم الذي ينبغي أن يقتدى به ويمتسى به ويكون الناس حوله. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العالم هو عبد لله قبل كل شيء، وهو متبع لمنهج الله عز وجل الذي بعث به الرسل، وهو أيضا المستقيم على ذلك. موسى اتبع الخضر وهو أعلى منه، موسى كليم الله والخضر مختلف فيه، أنبي أم لا؟ طيب، مع ذلك كانت النتيجة أن الخضر علم موسى ثلاث دروس. الدرس الأول أن العالم ينبغي أن يكون له علاقة بالمساكين والضعفاء والطبقات المنحطة من المجتمع. العالم إذا ارتفع عن المجتمع انقطع تأثيره في المجتمع. هل أتبعك على أن تعلمني؟ وأول درس حراسة سفينة المساكين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أول درس لك يا موسى، وأول درس لك أيها العالم، أن تنظر إلى المساكين وحاجاتهم، وأن تتألف قلوبهم حتى يحبوك فيقتدوا بك. وهذا منهج علماء الأمة جميعا، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، كان يحب المساكين ويجالس المساكين ويدعو الله أن يحشره في زمرة المساكين. الدرس الثاني العناية بكبار السن. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. العالم ينبغي أن يكون أيضا كبار السن قد آواهم واحتواهم واهتم بهم، لأن كبير السن إذا كرم أبناؤه سيحترمون من كرمه وبجله. وهذا الفرق بين مجتمعنا الإسلامي والمجتمعات الغربية المادية التي إذا كبر سن الواحد أو تقاعد رموا به في دور الحضانة أو دور الرعاية وانتهى مفعوله، كأن علبة أخذ ما فيها ورميت. نسأل الله السلامة والعافية. الدرس الثالث العناية باليتامى، الضعاف، صغار المجتمع. إذا المساكين رجال وسط المجتمع وعندهم قوة، والآباء كبار ويتامى صغار، وهذا هو المجتمع. والعالم ينبغي أن يكون له تأثير على القوي وتأثير على الضعيفين، الضعف الأول الصغر والضعف الثاني الكبار. فلو ركزت على الوسط القوة كالشباب وتركت الصغار انحرفوا، ولو ركزت على الصغار وتركت الشباب انحرفوا، ولو ركزت على الصغار والشباب وتركت الكبار انحرف الكبار، فانحرف بانحرافهم أبناؤهم وبناتهم. إذا لا بد من الأخذ بالجميع حتى يسير الجميع في سفينة النجاة. أما الدرس الرابع من هذه الدروس فهو درس المادة، أصحاب المال، أصحاب الثراء. كيف أن هذا المال وسيلة قوية للانحراف. إن الإنسان لا يطغى، الراه استغنى، وجاءت قصة أصحاب صاحب الجنتين. وضرب لهم مثلا رجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، حففناهما بنخل، وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. طبعا هذا رجل يملك جنتين والثاني لا يملك شيئا. كان الأولى به أن يقول تعال أنا عندي جنتين، واحدة لك خذها ولو سلفا واعمل فيها واكتسب منها. هذا هو العدل والإنصاف، كما قال أخو عبد الرحمن بن عوف له الأنصار، قال إن لي زوجتين وبستانين فخذ هذا البستان وإحدى زوجتين انظر أيهما تريد وطلقها، فإذا خرجت من عدتها أخذتها. قال عبد الرحمن شكرا، دلني على السوق. فهذا يعرض وهذا يقول لا، لكن هناك ذاك يرغب وذاك يقول لا، عكس الصورة تماما. قالوا ودخل جنته. طيب هو جنتين ودخل واحدة، لأنه لا يمكن يدخل جنتين في وقت واحد، وهو واحد دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تجد هذه أبدا. هذا أول انحراف، اعتقاد الديمومة ودوام الحال من المحال، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساعة أسماء. دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال، والمشكلة في اللسان، وأول ما ينحرف من الإنسان بعد قلبه لسان، ولذلك إذا انحرف اللسان انحرفت الجوارح كلها تبعا للسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وجوارح ابن آدم تناشد لسانه، يا لسان إنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. وانظر إلى الناس، تجد المستقيم مستقيم في كلامه، والمنحرف منحرف في كلامه. والكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة الثابتة المستقيمة التي تؤتي أكلها، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمثل الثاني واضح، كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه أول مشكلة. وما أظن الساعة قائمة، هذه المشكلة الثانية. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ثلاث كبائر من كبائر اللسان. ما أظن أن تبيد، يعني الدنيا باقية وليست في آخر. وما أظن الساعة قائمة، تأكيد للمنطق، لأن الساعة نفاها، والكفر بالساعة كفر. ولو فرضنا أن الساعة قامت ورجعت إلى ربي اللي أعطاني هالجنتين بيعطيني في الآخرة جنتين ثانية، وهذا حسن الظن في غير محله، بل هو الأمن من مكر الله. فلما قال ذلك قال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ وهذا العلاج لمثل هذا النوع من الغطرسة، رجعه للأصل التراب. قال: خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، هذه مرحلتك، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وثم نصح: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ليس بقوتي ولا بإرادتي، لكن فضل الله علي، كما قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فلما شكر سليمان قال الله عز وجل: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. هذا صاحب الجنتين طبعا عوقب بسبب انحرافه بزوال ما معه، من استعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمانه. هو يريد الدوام والكمال ولكن لم يأخذ الطريق، انحرف. ولو أنفق وتصدق وأعطى لأبقى الله عز وجل كل شيء على ما هو عليه، لأن العطاء شكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومنها صاحب أصحاب الجنة: إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين، إلى آخره. هذه بالنسبة للطغيان المادي. والطغيان المادي يبدأ بالنظر إلى الأعلى. من نظر إلى من هو أعلى منه ازدرى نعمة الله عليه، ومن نظر إلى من هو أدنى منه حمد الله على ما هو فيه بأي نوع من أنواع النعمة. انظر في صحتك للمرضى، انظر في بصرك للعميان، انظر في سمعك للأصم، انظر في حركتك للمشلول، وهكذا. النظر إلى ذوي العاهات والمصائب سبب لشكر الله على النعمة التي أنت فيها. وكذلك أعطيكم قصة لطيفة. في جدة أحد الأخوة من الله عز وجل عليه بالمال والثراء، وجاءت يعني مناسبة عيد أو مناسبة من المناسبات، وإذا بزوجته تخاصمه: صديقتي فلانة سوت وفلانة سوت وما سويت. قال: إحنا اليوم العيد، في واحد من أصدقائي عازمنا، جهزي نفسك ونروح عندها. فذهب بها إلى بيت في جنوب جدا من الفقراء الذين لا يملكون شيء. دخل عليها، هي جاية ولبسة الذهب وكذا. فأول ما جاءت ودخلت بيت ما في فرش إلا قليل، طعام ما فيه إلا قليل، البيت نفسه. قالت: وش هذا؟ قال: هذا بشر ساكنين ومبسوطين، شوف زوجة تضحك. شوف الزوج يبتسم، شوف انت في قصر وشوفي حالك. فقعدت تبكي، قالت والله احنا غافلين عن النعمه اللي احنا فيها. هي كانت تمشي لمن هم اعلى منها فترجع مزدريه نعمه الله التي هي فيها، لكن اليوم لما ذهب بها الى من هي دونها شكرت النعمه، قالت له خلاص من اليوم ورايح انا بنعطيهم مصروف ويجوا عندي وانا بسوي، وبدات تنفق، وبدا الله عز وجل فعلا يعطيهم، لان الله عز وجل ضمن الخلف لمن انفق، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا الدرس الانحراف المادي. الطغيان دائما الامم اذا استغنت طغت، ان الانسان لا يطغى الله استغنى، لكن حل لهذا النظر للفئات المستضعفه والاهتمام بها، حتى بالفكر والعلم عندما يكون العلماء يجتمعون فقط مع العلماء وجلسه العلماء والعامه لا احد ينزل لهم ولا احد يعلمهم، ربما نزعت البركه من ذلك العلم ومن اولئك العلماء، لانهم لم ينزلوا للعامه فيعلموهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بنفسه ويعرض نفسه على القبائل، كما كان الصحابه رضي الله عنهم يذهبون سيف في يد واليد الاخرى في المصحف، والمصحف هو الاول، وهكذا. ناتي الى الحلقه الاخيره من حلقات هذه السوره، وهي حلقه البناء والاستقامه العامه عندما يحكم الاسلام العالم. وهذا الذي ختم الله بسورة الكهف هي قصة القرنين، وهي ما لا يحصل للكون إذا استقام أهله. قال الله عز وجل في قصة هذا الرجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض لا تمكين في الأرض إلا من الله، فمن مكن الله له في الأرض مكن له، ولا يمكن الله إلا بعد الابتلاء. يوسف ابتلي البئر ويباع ويدخل في قصر الملك عزيز مصر، ثم يدخل السجن، وبعد ذلك كله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. بعد كل هذا البلاء كذلك الأمة الإسلامية تمر بابتلاءات ثم يمكن لها، وهذا وعد الله جل جلاله، لكن لا تمكين إلا بعد الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. ذا القرنين مكن له في الأرض فعمل ثلاث مسائل. المسألة الأولى: لما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فماذا قال؟ أما من ظلم انحرف فسوف نعذبه. الانحراف إذا كان أهل الأرض الممكن لهم أهل الاستقامة يقوم بالقوة، أما من ظلم فسوف نعذبه، لأن القوة عندنا، عندنا القوة التي نستطيع نقوم بها، سوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه. هذا إذن إذا ملكت الحكم، إذا حكمت احكم بالحق، وهذا هو التمكين. يا داود نجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بإيش؟ بالحق. إذن ذي القرنين يقول فسوف نعذبه، لماذا؟ لأنه ظلم. طيب الظلم ما هو؟ ظلم درجات، والعذاب على درجات الظلم، فأعلى ظلم أو أكبر الظلم الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا ظهر الشرك في بلد ولم يغير إلى التوحيد ربما جاء العذاب للبلد كله. لذلك سليمان حفاظا على مملكته انتقل بجيوشه وهدد بلقيس وهي في اليمن وهو في الشام، لأن ثمة شرك عبادة للشمس من دون الله قد تؤدي لسقوط دولة التوحيد التي هو عليها. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذن المشكلة كبيرة لا بد أن تحارب حتى تعود إلى توحيد الله عز وجل. قال سليمان كما تعلمون لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، نفس كلام ذي القرنين، أما من ظلم فسوف نعذبه. نفس المنهج، إذا حكم الإسلام أن من أشرك بالله يردع، من ارتد عن الدين يردع، من خرج عن منهج المسلمين يردع حتى يستقيم. ومن هنا شرعت الحدود، حد الردة، حد الزنا، حد القذف، حد إلى بقية الحدود، حد الحراب إلى غير ذلك. أما من ظلم سوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. هذا المشهد الأول. المشهد الثاني مشهد المسامحة والمسالمة. لما وصل إلى مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ليس هنالك أي قرار من ذي القرنين تجاه هؤلاء، لأن هؤلاء لم يظهر منهم ظلم ولم يظهر منهم شيء، إنما هم ناس مستضعفين دخلوا في بيوتهم مسالمين على ما هم فيه. إذن الستار سدل، يعيشوا بأمن وأمان، لم يسأل عن دينهم ولا عن عقيدتهم ولا عن ما هم عليه. لكن انظر إلى المشهد الأخير. المشهد الأخير الظلم يتجلى في يأجوج ومأجوج وما تقوم به من الفساد. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وأنت يا ذي القرنين ملك، ماذا ستفعل؟ أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني. شوف مكنني، من مكنه؟ الله. وحتى يستمر التمكين لا بد أن يغير المنكر ويردع الظالم وينصر المظلوم. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي. الرحمة قد تكون جدار، الرحمة قد تكون رسالة، الرحمة قد تكون كلمة، الرحمة قد تكون مسحة على رأس اليتيم. الرحمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم لعمران الأرض، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، منهج الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك التكفيريون الذين يقتلون الناس ويفجرون المساجد ويفجرون البيوت، وهؤلاء بعيد عن منهج الرحمة الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. منهج الرحمة الذي يبدأ بتقبيل الطفل عندما جاء ذلك المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه، فجاء الحسن ابن علي رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، فتمعر وجه ذلك المنافق، قال يا رسول الله أو قال يا محمد أتقبل أبنائك؟ فوالله إن لدي 10 من الولد ما قبلت بهم أحدا أبدا. فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. الرحمة بدءا بالطفل والمرأة والجاري إلى أن تعم الأرض كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن خرج عن منهج الرحمة انحرف، ومن دخل في منهج الرحمة رحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لضيفنا الشيخ محمد بن علي المختار الشنقيطي على هذه المحاضرة الطيبة النافعة، والتي تخللت أو كان في ثناياها آيات من القرآن الكريم وخاصة من سورة الكهف، فجزاه الله خيرا على هذا الطرح المفيد النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمه الأجر. المداخلات اليوم تقريبا 5 مداخلات غير مداخلة الأمير الأولى، فنؤكد على الإيجاز حتى لا نتأخر أكثر من هذا الوقت. المداخلة الأولى مع عميد الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا هذا اللقاء الطيب المبارك المتجدد المستمر بإذن الله. وأشكر فضيلة الشيخ محمد بن علي الشنقيطي على إجابة الدعوة وحضوره إلى هذا المجلس المبارك والمشاركة معنا، فجزاه الله خيرا وكتب أجره على ما قدم لنا من معلومات قيمة وهامة ومفيدة جدا في هذا الموضوع الذي هو موضوع الساعة، وهو موضوع هام وحساس للغاية. وكما ذكر فضيلته أن هذا الفكر المنحرف كان من عهد قديم في صدر الإسلام، من عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستمر إلى عهود مختلفة ومتكررة. فنسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العافية والسلامة من هذا الانحراف السيء، والذي هو يسيء إلى الأمة ويسيء إلى البلاد والعباد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتكرر الوعي والتنبيه والتوجيه في كل المحافل وفي كل الميادين للتنبيه من هذا، لأن الفطرة السليمة والعقل السليم لا يقبل الدمار والفساد والعنف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وأشكر هذا الجمع المبارك الذي حرص على حضور مجلس من مجالس العلم ومجالس الذكر، فهذا مبشر ومؤشر خير الحمد لله لهذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية وولاة أمرها حفظهم الله، الذين يشجعون لكل ما فيه خير البلاد والعباد وخدمة الإسلام والمسلمين وتطبيق شرع الله عز وجل. وتكاد أن تكون هذه الدولة المباركة هي الوحيدة على وجه الأرض التي تطبق شرع الله وتقيم حدود الله كما نعلم جميعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وأن ينصر دينه وكتابه وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأشكر الحقيقة الجميع وأشكر فريق العمل على جهودهم وكل من يسمعنا ويشاهدنا ويتابعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله للأمير هذه المداخلة الطيبة النافعة، وستكون بإذن الله محاضرة الشيخ سترفع في اليوتيوب ويكون لها رابط، كذلك المداخلات جميعا ابتداء من مداخلة الأمير والمداخلات التالية للمشايخ وبعض المداخلين الفضلاء، فمن أراد أن يستفيد منها وينشرها فله الأجر. يتابعني على الواتس، الرقم 0505211970، من الذي يتمكن لو بعد المحاضرة. تكون دائما التواصل بالواتس أو برسالة نصية أفضل من الاتصال. المداخلات التالية نبدأ بمداخلة الشيخ سعد العريفي اللواء الدكتور، فليتفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من يهد الله هو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. بادئ بدء أشكر الله سبحانه وتعالى على نعم العظيم وعلى اليسير، ما أشكر لأصحاب الفضل فضلهم، لا أشكر الله ولا أشكر الناس. صاحب هذا المنتدى هذه الثلاثية جزاه الله خير الأمير أحمد، وكذلك فضيلة المحافظ والحضور المحاضر وكذلك الحضور على هذا الطرح الجيد والاستفادة محققة لا شك. نسأل الله سبحانه وتعالى تكتبنا لكم الأجر وكل عام وأنتم بخير. قد ورد في الحديث القدسي قول الله سبحانه وتعالى: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم. الأصل هو الاستقامة على التوحيد. خلقت عبادي حنفاء على الحنيفية على الملة على العقيدة، الأصل هو التوحيد. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم على الصراط المستقيم. وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصية العاشرة في سورة الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وقل والدين إحسانا إلى آخر الوصية، هي الوصية بالاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم. ثم ورد في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خط يوما لأصحابه، كما عند عبد الله بن مسعود رواه عبد الله في الأرض، خط مستقيم، ثم خطوط معنا يمين ويسار. قال الصحابة: ما هذا رسول؟ قال: هذا سبيل الله، صراط الله المستقيم، من سلك نجا. أو البيت يمكن، وهذه سبل على رأس كل من شيطان يدعو إلى ضلاله، فمن أجابه قذف في النار. وتلك قوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الانحراف يا أخوان، جاء الإسلام لحماية العقل والفكر، بناء أول البناء الصحيح، إزالة الخرافة منه، وبناء العقل وتربيته بالعلم النافع وبالكتاب والسنة وغيره لبناء ذلك. لذلك الفكر هو الأساس. قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. النبي خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار الآيات من الباب الذين يذكرون قياما وقعودا على جنب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق ذلك باطلا سبحانه وتعالى. جاء الإسلام لبناء الفكر الصحيح والعقل السليم وإزالة الخرافة منه، وذلك بالعلم النافع والعلم من عند الله سبحانه وتعالى، ثم تنميته، ثم بعده حمايته من أي انحراف. حمايته وضع ضوابط لحماية الفكر، ولا ينحرف دائما إلا أصحاب أكثر من ينحرف أصحاب الجهل. نعم الجهل جاهل، الجهل ينحرف، لكن العلم يضبط، العلم الصحيح النافع مع الإيمان طبعا. ثم بعد ذلك إذا انحرف الفكر جاء الإسلام العلاج ورده إلى المسار الصحيح، وذلك بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف عن المنكر، بإقامة الحق، بالدعوة، هذا حتى يستقيم. والانحراف نوعان: انحراف فكري وانحراف سلوكي. أما الانحراف الفكري هو أشدها، وخاصة في حالة الفتن التي الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا منها. بادروا بالأعمال فتنة كقطع من الأمور، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بأعرض من الدنيا، ينحرف بيع دينه. نعم، لذلك الرسول يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، عود العودة، فأيما قلتم اشربوها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فكانت القلوب على قلبين، قلب أبيض قصفها لا تضر في دماغ المسلمين، وقلب أسود مربات كالكوز مجخية ما عاد يأخذ شيء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه عبدها وابتشاره، فخلا من بعد القلب نضع الصلاة وتبع الشهوات فسوف الموت. فقد ينحرف الآن لشهوة أو لشبهة، ولكل منهما علاجه: انحراف سلوكي له علاج والانحراف الفكري، ولكن الأصل هو الانحراف الفكري، ولا ينحرف السلوك إلا بالانحراف الفكري، ولا بد من معالجة الفكر بفكر بنقض الشبه، كما قال كما كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب المحرورية والخوارج ففند الشبه ثم عادوا معه. وهذا هو المنهج الذي يجب أن يتبع الآن مع أصحاب الفكر، هو مقارعة الحجة بالحجة وبيان الحق والنعم والرد عليه وبيان ودحض الشبهات وتبيين الحقائق للناس. هذا هو المنهج الصحيح الذي يجب عليه. وهناك أمر آخر، هناك انحراف يميني وانحراف يساري. يميني يتبع التطرف والتشدد والغلو، ولا شك أنه يجب محاربته والقضاء عليه. وهناك انحراف يساري وهو التفلت من الإسلام والقيم والعقيدة، وكالعلمانيين وكالليبراليين وكالملحدين والذين يتكلمون في ثوابت الدين وقيم الدين وينتقدون الدين وانحرف. يجب أيضا كما يحارب الانحراف اليميني من التطرف والغلو، يحارب ذلك ليقضى عليه، لأن هذا الانحراف اليساري يغذي الانحراف اليمين، يغلي الصدور ويجعل الإنسان يرد فعل إذا تكست عقيدته أو تكلم فيه. فلذلك يسمى اللي هو فيدباك، التغذية الراجعة، ينقل من الوسط الذين ليس عندهم غلو ولا تطرف في الوسط، إذا سمعوا أن قيمهم ودينهم ينتقد وينتقص ولا أحد ذا، ينتقلوا إلى الجانب الآخر. فإذا أردنا العدل فلنعدل مع اليمين واليساري حتى يبقى الناس على الوسط، وهذا منهج الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. أسأل الله بمن أكرم أن يحمينا وإياكم من الانحراف ومن الفتن، وأن يبقي علينا أمننا ولاة أمرنا، وأن يحفظ هذه البلاد ورد كيد الأعداء. وآخر دعوانا الحمد لله والسلام عليكم.
شكر الله لك، جزاك الله خيرا على هذه النقطة الهامة، وهو الانحراف اليميني أو اليساري، وكليهما انحراف. وشبابنا حقيقة اليوم مستهدفون في كلا الطرفين، فمستهدفون بالانحراف الأخلاقي عن طريق الدعوة للشهوات والمخدرات والمسكرات وغيرها، كذلك الفئة الأخرى والطرف الآخر الانحراف الفكري. ونسأل الله أن يحيي شبابنا إنه سميع الدعاء. المداخلة الثالثة مع فضيلة الشيخ راشد الجدور، فليتفضل مشكور.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، نحمد الله عز وجل أولا، ثم نشكر صاحب عميد هذه الثلاثية الأمير أحمد مدرستيري، وكذلك محاضرا في هذه الليلة الشيخ محمد علي الشنقيطي، كذلك القائمين على هذه فريق العمل، وكذلك الحضور الذين يعني أثروا يعني الجو والندوة بالعطاء، لأنه يعني كل من حضر فله دور كبير في إنجاح هذه الندوة. والحمد لله الندوات كثيرة مثل هذه المنتديات نفع الله بها، ونشكر كذلك ولاة أمرنا على تشجيع مثل هذه الندوات المنتديات التي تنقي الأجواء من الشبهات والشهوات وترد الأمور إلى نصابها أو إلى مجاريها. حبة بالله، ديننا دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. فلو تربت الأمة على الرحمة لسلمت من هذه الانحرافات الفكرية اليمينية واليسارية. فديننا دين الرحمة، وما أرسلناك رحمة للعالمين، والرحمة هي والدعوة وجهان لعملة واحدة. فإذا تركت الدعوة والطمع في قلوبنا لهداية الآخرين، الطمع في قلوبنا لهداية الآخرين يولد الرحمة، فنحن أمة رحمة، عندنا الطمع في هداية الآخرين، فنحن لا نحارب مثل الطبيب لا يحارب المريض ويعاديه، وإنما يحارب المرض ويعاديه. الطبيب لا يحارب المريض ويعاديه، ولكن يحارب المرض ويعاديه. فنحن أمة رحمة، أمة رسالة. فلما تركت الدعوة الله عز وجل وانحسرت وقل القائمون بها، تولد مثل هذه الانحرافات التي يعني أعيت الأمة وشقت على الأمة.
فلهذا لابد أن نتربى على الدعوة كلنا والعصر، أن الإنسان الذي غسل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنربي أنفسنا ونربي أولادنا وأبنائنا وجيراننا وأقاربنا على الطمع في هداية الآخرين، فمن يطمع في هداية الآخرين يضطر إلى أن يعفو عنهم من ظلموه، يعطيه من حرموه، يصلهم إن قطعوه، ويحسن إليهم إذا أساءوا إليه. لا نقول أنا وش دخلنا في الناس، لست وكيل آدم على ذريته، واللي ما قرا درى، وكل شيء معلق بكراهة، وصل فرضك وش الدرك عساك سالم، وش شك وسير، وش انت يا بعوضة، يبغى يسد السير بعباته، والجنة تبي والنار تبي، وش محرق رزق، وش ملقف وش عليك بالناس، وعندك صك من الحكومة على خلق الله. لا، هذا ليس من ديننا في شيء، بل نحن عندنا الطمع في ذات الآخرين، فنحن دائما نطمع في ذات الآخرين وسنبذل معهم قصارى جهودنا في الأخلاق، الإحسان إلى الناس. ولهذا ترك الدعوة وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين ولد الغضب على المنحرفين
والغضب على أصحاب يعني الانحراف اليميني واليساري. ولكن لو أسأل الظن بالشيطان وأحسن الظن بالناس وقلنا نحن أهملنا الناس فسبقتنا الشياطين إليهم، سواء كانوا نصارى أو كفار أيا كانوا، أو مبتدع أو فسق أو فجر أو يعني من أصحاب الشهوات، فنحن تركنا للدعوة سبحانه عز ولد مثل هذه الانحرافات. فنلوم أنفسنا أولا ونبادر في علاج أنفسنا بأن نتعلم الطمع في هداية الآخرين، نتعلم الطمع في هداية الآخرين. الله سبحانه يحب الطمع في هداية الآخرين، فنسأله سبحانه عز وجل أن يقيم الأمة كلها على مجموعها بمجموعها على الدعوة سبحانه عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك عبدك ورسولك محمد.
ما شاء الله، شكر الله للشيخ راشد على هذه المداخلة الطيبة. وينتقل الصوت إلى الشيخ عبد الله بن عبد العزيز السلطان، مدير عام مكتب الدعوة بمحافظة القوعية، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسل، وبركات فضل الله ثم فضل الشيخ سعد العريفي وفقه الله أن جذبني لهذا المجلس المبارك. وسمعنا لهذه الرسالة القيمة العظيمة من شيخنا الفاضل، رسالة للمعلم، رسالة لكل داعية، رسالة للمربين، للمدراء المدارس، رسالة للمسؤولين عن الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وذلك بتدبر القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته ويتذكر أولو الألباب. وكما قال جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالتدبر للقرآن هو العلاج للانحراف الفكري، مثل ما استنبط الشيخ من سورة الكهف هذه الخمس الفوائد العظيمة لعلاج الانحراف الفكري. فلذلك الإنسان هذه المحاضرة أرى أنها رسالة عظيمة، رسالة لكل مرب فاضل يريد أن يعالج المجتمع، وأيضا الإنسان رسالة نحن الإنسان يخاف على نفسه إذا ما عاش. أعطاه الله العلم وأعطاه الله الخير ومتخرج من كلية أو جامعة ولا يسعى لعلاج هذا الانحراف هو على خطر، خاصة في هذا الزمن. فالله جل وعلا بيّن ذلك في كتابه العزيز. فلذلك يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى من النفاق، يخشون على أنفسهم من الانحراف. حذيفة بن يمان يسأله عمر رضي الله عنه: هل عدني الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فلنحرص على هذا السبيل العظيم بالطريقة الجميلة لعلاج الانحراف من القرآن والسنة، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، علم بحال المدعو، لازم تعرف حال المدعو، تأتي بحكمة وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، فيدعو إلى التوحيد وإلى هذا المنهج العظيم للإصلاح. فلذلك أقول إقصاء المواد الشرعية عن بعض الجامعات والمدارس، أو ربما تكون محافظات ليس فيها قسم شرعي، أرى أن الأقسام الشرعية تعمم في الجامعات والمدارس، وكذلك لأن فيها علاج للانحراف الذكري، كما قال الشيخ وفقه الله لما تكاسل الدعاة في دعوتهم شاخ علينا أعداء الملة في شبابنا من وقع في التكفير ووقع يهدد الأمن، كل هذا من انحراف الذكر، هذا من عن ذكر غذي بأفكار وصار ولدنا يحاربنا، فنسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من السعي الحديث من طلبة العلم، ويكون بحكمة، لا يكون بتهجم، ولا يكون بحكمة، حكيم في دعوته وفي نقله وأيضا في تحريه للصواب عن القرآن والسنة. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لك الشيخ عبد الله بن عبد العزيز السلطان على هذه المداخلة الطيبة. والآن مع الدكتور المربي الفاضل عبد المجيد الغامدي في المداخلة الرابعة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء نقدم الشكر الجزيل للأمير أحمد بن بندر السديري الذي أتحفنا ونورنا بهذه اللقاءات المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في أبنائه وفي صحته وفي كل عمل يقدمه للخير. ولعل هذا أو لعل هذا المجلس مجلس الخير والبركة والعطاء، هو توعية لنا كحاضرين ولأبنائنا ولجميع أبناء المجتمع التي تصلهم هذه الرسالة. رسالة هذا اليوم رسالة أو رسالة موفقة، وهي الانحراف وعلاجه وأسبابه، أو أسبابه وعلاجه. هذا الانحراف من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما قبل عهد الرسول ثم استمر، ولكن خرج علينا في وقتنا الحاضر بأشياء كثيرة نتيجة تقلصنا وبعدنا عن أبنائنا، فلذت أكبادنا. أبنائنا هم بحاجتنا، وكيف بحاجتنا؟ أنتم جميعا تكلمتم من باب شرعي ديني توجيهي، وأنا أحب أن أدخل من باب التربية. فالتربية هي عملية تنشئة رعاية وتنشئة وتثقيف. أرعى ابني وأنشئ التنشئة الصحيحة وأثقفه وأبين له هذا صح وهذا خطأ. لا نعتمد على التوجيهات في المجالس، أو نعتمد على التوجيهات في المساجد، أو نعتمد على التوجيهات في المدارس. علينا نحن الآباء مسؤولية كبيرة أن نوجه، ولكن كيف يكون التوجيه؟ التوجيه أن يكون بخطى ثابتة صادقة مخلصة. الثقة نبنيها بيننا وبين أبنائنا، فإذا بنيت الثقة فإنه يستجيب لنا ويبتعد عنها الفساد. المحبة واردة، أن نحب أبنائنا، ولكن ليست المحبة هي في الأكل وفي الشرب وفي الملابس وفي السيارات وفي غرف النوم اللي نقدمها لهم، لا، هذه جزئية بسيطة. إنما ما نقدم للأبناء هو الفكر الصحيح، الفكر الناضج، التوجيه الأبوي الذي يبعدنا تماما عن الانحراف. الشيخ سعد، الدكتور سعد العريفي، قال هناك انحرافين، يمين وشمال. نعم، أما أن يكون متزمت فيتعبنا ويتعب المجتمع ويصل إلى ما هو أخطر من هذا، أو أن يكون منحرف عن طريق مخدرات وما مخدرات وأشياء ثانية، وهذه مشاكلنا. وأغلب الانحرافات الآن موجودة بأسباب المخدرات. أنا ما أعتقد أن في واحد يكون يوم من الأيام مدمن مخدرات ثم يرجع شيخ ثم يرجع مدمن مخدرات ثم يرجع شيخ ثم يرجع منحرف انحراف كلي. يا أخوان، يجب علينا واجب ديني، واجب لولاة الأمر، واجب وطني، أن نتابع أبناءنا بكل دقة واهتمام، وأن نوجههم التوجيه الصحيح، وأن نتابع الاتصالات الذكية أو الأجهزة الذكية. ترى الأجهزة الذكية تعلم حتى الطفل الصغير أبو 8 سنوات يلقنونه عن طريق الألعاب ونحن لا نعلم. فيجب علينا الوجوب التام أن نتابع أبناءنا في كل صغيرة وكبيرة رايحة وجاية، لا نترك الأبناء، فهم المستهدفون في هذا الوطن وبالذات المملكة العربية السعودية. ويجب علينا أن نكون حذرين، ما دام أنا عارف أن وطني مستهدف وديني مستهدف، إذا لابد أني أنا أقاوم هذا الاستهداف بإيش؟ بالتربية الصحيحة والأخلاق الصحيحة، وأشبع فراغ ابني من ما كان فيه هناك فراغ فكري، أشبع بما هو في صالحه وما هو في صالح دينه وما هو في صالح وطنه، ولا أتركه للفساد. أكرر الشكر والتقدير لكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع مبروك، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم ويجعل لهم البطانة الصالحة المخلصة لديننا ولوطننا وللأمة العربية والإسلامية. ونكرر شكرنا وتقديرنا ومحبتنا وإخلاصنا ودعاءنا لأميرنا الأحمد بن بندر السديري الذي جمعنا على الحب، وانطلقنا من الحب، وانطلقنا الانطلاقة الصحيحة من هذا المجلس لكل ما يفيدنا ويفيد أبنائنا ويفيد ديننا قبل كل شيء ويفيد مجتمعنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك يا دكتور عبد المجيد الغامدي على هذه التوجيهات التربوية النابعة من خبرتك في مجال التربية. ونختم بعطر المجلس مع فضيلة شيخنا محمد بن فضل، فليتفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وفضل أبي هداه. شكر الله لمحاضرنا فضيلة الشيخ محمد بن علي الشنقيطي هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله أن يمن علينا وأن يجعلنا من الذين وصفهم فقال: فبشر عباد، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونشكر وندعو لأميرنا الأمير أحمد على هذا الانتقاء وهذه المواضيع الهامة، فما أحوجنا إلى معرفة الانحراف وأسباب الانحراف وعلاج الانحراف. فشكر الله الأمير وزاده الله علما وهدى وخيرا وقبولا عنده سبحانه وتعالى. الانحراف كما تفضل الشيخ ضد الاستقامة. وديننا نحن المسلمين وحدنا الذين نعرف الاستقامة، ولا يعرف الاستقامة إلا من كان على هذا الدين. فالانحراف أصله البعد عن الدين، انحرفوا عن دين الله، أعني جهلوا هذا الدين. فلما جهلوا دينهم خالفوا أمر الله. فالله الله بارك الله فيكم، كما تفضل المشايخ المداخلون قبلي، أن نحرص على أبنائنا وأن ننشئهم تنشئة إيمانية إسلامية. سبب الانحراف الجهل بالدين، عدم معرفة الدين، عدم اتباع الدين. تبي استقامة لأولادك، تابعهم، لاحظهم. أنت نشأت في بلد إسلامي والحمد لله، ونحن كما أشار الأمير عندنا الكثير الكثير مما تميزت به هذه البلاد وأهل هذه البلاد والمسؤولون في هذه البلاد، بالحرص على الدين، بالدعوة إلى الدين، بالإقامة في تحكيم شرع رب العالمين حسب القدرة حسب الاستطاعة. فأرجو أن يكون الأمر واضح، الانحراف ضد الاستقامة، أسبابه الجهل بالدين، عدم مراعاة الأبناء كما تفضل الأستاذ عبد المجيد، عدم متابعتهم في إقامة هذا الدين. ومن أهم أعمال الدين بعد التوحيد الصلاة. طلع من ابنك مصليا وأبشر، أبشر والله بما يسرك في الدنيا وفي الآخرة. فهذا الدين وهذا الانحراف، هذا الانحراف أسبابه عدم معرفة الدين. العلاج نعلمهم الدين، نأخذهم إلى الدين، نعرفهم به النعمة العظمى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبب الانحراف الجهل بالدين، العلاج تعليم الدين، مردهم إلى الدين، تفهيم الدين، تحبيب الدين إلى نفوسهم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. شكر الله لكم جميعا مرة أخرى، شكر الله لأميرنا وشكر الله لمحاضرنا وشكر الله أيضا كذلك أنا أثني وأمد يدي على يد الأمير حينما يثني على فريق العمل، فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم ومد الله تبارك وتعالى الجميع بمدد من عنده وتوفيق من عنده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين أو أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب منك هذه الدعوات المباركة. شكر الله لك على شيخنا محمد بافضل على هذه المداخلة الطيبة النافعة، وهي ختام مجلسنا في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.